يسأل هذا يقول: هل بناء المنارة من البدع وكذلك المحراب؟ لا، ليست من البدع. المنارة هذه لها أصل، كان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت امرأة من الأنصار، بيتها أطول بيت حول المسجد، فكان يصعد على ظهر بيتها ويؤذن، هذا بمشروعية ارتفاع عند الأذان، فالمنارة هي مقصود منها الارتفاع، هذا أصل لمشروعية المنارة. وأما المحراب فلم يرد فيه لا أمر ولا نهي، ليس فيه يعني أمر وليس فيه نهي، وهو نافع يعرف الناس من خلاله القبلة، الإنسان يريد أن يعرف القبلة، إذا رأى المساجد عرف القبلة من المحراب. وقد يمر مسافر المسجد مقفل يريد أن يصلي خارج المسجد فيعرف القبلة إذا نظر إلى المحراب، لا بأس، هذه من الوسائل، مثل وجود الميكروفونات مثلا، الفرش، ما كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فرش، الخطوط اللي في الصفوف وما شابه ذلك، هذه من الوسائل إذا كانت نافعة مفيدة وليست عبادة مقصودة إنما هي وسيلة فلا حرج. الأصل في الوسائل الإباحة أنها ليست عبادة مقصودة، هذه وسيلة تعين على العبادة، لا بأس بذلك.
سرقا وباعه بخمسة أبعرة، رواه الدارقطني بنحوه.
أصيب في ثمار متاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. يعني هذه مسألة فيها قولان كما سمعنا. هل أولا أنه يسن إظهار الحجر من أجل أن يعلم الناس أن هذا معسر وأن هذا محجور عليه، فمن بايعه هل يصح البيع الشراء إذا حجر عليه؟ نقول هذا في تفصيل. إذا حجر عليه وبايعه شخص باع عليه سلعة وهو لم يعلم بالحجر عليه، فهل يصح البيع أم لا؟ نقول البيع هنا لا يصح، يرجع بسلعته لأنه معذور بعدم العلم بأنه محجور عليه. وأما إذا علم أنه محجور عليه فالبيع يصح ويكون المال في الذمة. إذا قال قدني قيمة هذه السلعة فلا يلزم ذلك لأنه دخل على بصيرة، هذا الآن عليه 100,000 وعنده 90 وباع عليه وقد حجر عليه وباع عليه شخص سيارته بعشرة، ثم قال قدني العشرة من 90، نقول ليس لك ذلك لأنك دخلت على بصيرة، وأصحاب الديون السابقون أحق منك بهذا المال لأن حقهم تعلق به قبل أن تبيع عليه وأنت دخلت على بصيرة، فليس لك شيء. حاضر، يكون في ذمته البيع صحيح لأن المحجور عليه ذمته سليمة، يجوز أن يتعامل بذمته لأنه رشيد ليس كالسفيه، التصرف لا يصح، لا هذا محجور عليه لفلس، حجر على المال، وأما التصرف في الذمة فإنه صحيح، يبيع ويشتري بالذمة لمن عرف حاله، أما الذي يجهل حاله فإنه معذور، وذلك سن إظهار الحجر، فكان يجهل حاله فإنه معذور، ترد إليه سلعته، باع سيارته بعشرة، قبض المشتري، ثم طالبه بالثمن فعلم أنه محجور عليه، نقول هنا ترد السلعة إلى صاحبها ولا يتصرف فيها المشتري، ولا تصرف تصرف باطل، لهذا كالعيب، مثل ما لو اشترى إنسان السلعة فبانت معيبة فإنها ترد. هذا الآن بان أن المشتري معسر، هذا عيب لأن المعسر لا يستطيع أن ينقده الثمن، وهذا باعه نقدا جاهلا بحاله، إذن المشتري فيه عيب، المشتري فيه عيب، كما لو كان في السلعة عيب فإن البيع يرد، قل له لك سلعتك ترجع بها والبيع باطل لأنه لم يعلم بأنه محجور عليه. إذن هذا حال المحجور عليه، تصرف المحجور عليه يصح في الذمة ولا يصح نقدا، ومن اشترى منه ففيه تفصيل كما سمعنا. وقال: وإذا لم يفي ماله بدينه فليجبر على إجارة نفسه. فيه روايتان، إحداهما يجبر والثاني لا يجبر، والدليل استدل به يعني فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، وهو منهم العلماء قال وإن كان سنده ظاهر الصحة لكن الحديث فيه نكارة، النبي عليه الصلاة والسلام باع حرا، هذا بعيد أن يبيع حرا، ومنهم من قال إنه منسوخ، فالمقصود أن هذا الحديث إما أنه منكر لا صح أو أنه منسوخ وليس عليه العمل، لا يباع الحر في دينه حتى لو فرضنا حديث صحيح، نقول هو منسوخ، فالحر لا يباع بدينه. والاستدلال به على الإجارة ليس بظاهر، لأن الحديث لو سلمنا بصحته وأنه ليس منسوخ فإنه باعه، ما قال أجبره على العمل أو أمر أن يؤجر نفسه، قال باعه، والبيع غير الإجارة. ونقول إذا الحديث هذا ليس فيه دليل على هذه المسألة، سواء قلنا أنه صحيح ومنسوخ أو قلنا أنه لا يصح، إذن هذا الحديث لا دليل فيه، فنبقى بين القولين، هل يجبر على طهارة نفسه أم لا يجبر؟ أقول هذا في تفصيل، إن كان يحسن العمل بلا مشقة، ليس به مرض وليس به مانع من العمل، فإنه يجبر على العمل. هذا إنسان صاحب صنعة عليه دين، لكنه صاحب صنعة، نجار أو حداد أو بناء أو ما شابه ذلك من أصحاب الصناعات، فليس له أن يقعد عن العمل وهو مدين، لأن هذا عمله، هذه صنعته، يشتغل ويعمل يغني نفسه ويقضي دينه، ليس له أن يترك العمل وهو مدين، وهذا العمل ليس فيه عليه مشقة ولا غضابة ولا حرج، هذا عمله المعتاد، فإذا توقف عنه يجبر عليه. أما إذا كان ليس من أهل هذه الصناعات وإجارة نفسه فيها غضابة، إنسان شريف أصابته جائحة أصابه فقر، ثم يقال له انزل الأسواق واحمل الأمتعة، أجر نفسك، وليس عنده صنعة، ليس عنده عمل معين، هذا فيه حرج شديد، فلا يجبر على ذلك، يترك حتى يفرج الله عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ففرق بين صاحب الصنعة وبين شخص ليست له صنعة، عنده تجارة خسرت وليس له صنعة معينة، فيصعب أن يؤمر بأن ينزل أسواق يحمل الأمتعة ويؤجر نفسه، هذا فيه حرج شديد وفيه إهانة له، ولم تجري عادته بذلك، فلا يجبر على هذا. ويرجح ويؤيد هذا قصة معاذ رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تصدق الناس عليه قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، ما أمره بأن يذهب يغرس أو يخرج الماء بالأجرة أو ما شابه، أو يحمل الطعام والمتاع، لم يأمره بعمل معين، بل قال ليس لكم إلا ذلك. إذن نقول هذا على حسب حال المفلس، لكن لا بد أن تباع الأشياء التي يستغني عنها. إنسان عنده مثلا سيارتان تباع واحدة، عنده سيارة فخمة ب200,000 300,000 وحاجته بسيارة ب50,000 60,000، فتباع السيارة ب200 ويشترى له سيارة ب50 60 حسب حاجته، يسكن بيتا ب2,000,000 3,000,000 4,000,000، قصر كبير وحاجته تندفع بأقل، يباع البيت الكبير ويشترى له بيت على قدر حاجته، إذن يترك له ما يحتاج إليه، ما يدفع حاجته مسكن ومركب، وما يقيم صنعته إن كان صاحب صنعة، تترك الأدوات كالنجار والحداد ومشابه ذلك من أجل أن يستمر في صناعته. فالمقصود أنه يؤخذ من ماله ما لا يحتاج إليه، ما زاد عن حاجته، حتى لو كان المسكن ولكنه كبير يباع. هذا الذي كان عليه الناس قبل مدة، كان إذا أفلس الرجل باعوا بيته الكبير، اشتروا بيتا على قدر حاجته، يبيعون دوابه يستغني عنها، يتركون له ما لا يستغني عنه، لأن هذا حق الدائنين، فلا يترك يتوسع في المباحات والكماليات على حساب الآخرين، فيترك له على قدر، صار فقيرا الآن، فيترك له ما يعني يكفي الفقراء، فلا يقول أنا معسر وساكن بيت ب2,000,000 3,000,000 5,000,000، يقول أنا معسر ما عندي إلا البيت، يقول البيت هذا يسوى 3,000,000، يباع ما اشترى بيت ب1,000,000 أو ب500,000 أو بقريب من هذا، هو الفرق 1,000,000 2,000,000 تقضى فيه الديون. فإذا ترك له قدر حاجته خلاص، الآن نقول لا يشق عليه بعمل ليس من عادته، ولا تأخذ أشياء أو أغراض الصنعة حتى لا يتعطل ويترك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إلا يبقى في الذمة ما في شك، وليس لكم إلا ذلك، يعني الآن حاضرا ليس لكم إلا ذلك، ليس معنى أنه سقطت، لا، كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تبقى في ذمته ما دام حيا، فإن مات فعلى حسب حاله، إن كان يعني ناويا للسداد وعاجزا عنه فالله سبحانه وتعالى يتحمل عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد تلافها أتلفه الله. إذن على حسب حاله، إذا علم الله من نيته أنه عازم على الأداء ولم يقصر في العمل، اجتهد غاية وسعه ومات عاجزا، فإنه يموت وذمته بريئة، ولا سيما إذا كان أخذ الأموال في حاجة، لم يأخذها للتلاعب والشهوات، بل أخذها لحاجة ومات مدينا، فالله سبحانه وتعالى يتحمل عنه، ولا يلزم الورثة أن يسددوا عنه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، مات معسرا فيموت والمال في ذمته على حسب حاله، والورثة لا يلزمهم التسديد إلا من التركة، ترك بيتا، ترك سيارة، ترك متاعا، فإنه يباع